بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الحج، باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه.
اقرأ باب تقبيل الحجر.
سمع شيخ.
باب تقبيل الحجر.
أقرأ
من لنا أعلن باب تقبيل الحجر.
أقرأ يا شيخ. باب تقبيل الحجر. حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ورقاء قال أخبرنا زيد بن أسلم عن أبيه قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر وقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن الزبير ابن عربي قال سأل رجل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن استلام الحجر فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. قال: فقلت: أرأيت؟ قال: قلت: أرأيت إن زحمت؟ أرأيت إن غلبت؟ قال: اجعل أرأيت باليمن. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله.
تقبيل الحجر مقصود الحجر الأسود، لمن تيسر له ذلك مشروع في حال الطواف. وفيه هذا الأثر المشهور عن عمر رضي الله عنه، وأنه قال لما قبل الحجر: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. اللفظ الآخر قال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. حجر لا تضر ولا تنفع، يعني أنت كغيرك من الأحجار، لكننا متبعون. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قبل الحجر فإنا نقبل الحجر كما قبله عليه الصلاة والسلام في حال الطواف، سواء كان في حال عمرة أو كان في حال حج أو كان في طواف مجرد يتقرب لله تعالى بسبعة الأشواط هذه، وإن لم يكن في حج ولا في عمرة. يقول سعيد بن جبير: إذا قبلت الركن فلا ترفع بها صوتك كقبلة النساء، يعني أنه ما له حاجة الصراخ والصياح كما يقع من بعضهم، أو أن يقبل الحجر بتقبيل يظهر منه يعني شيء من الصوت، وإنما التقبيل المعتاد طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. في الأثر بعده أن ابن عمر رضي الله عنه سئل عن استلام الحجر فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. الحجر الأسود فيه أحوال ثلاثة: إما أن تستطيع أن تقبله إذا كنت قريبا ولا تضر نفسك ولا غيرك، فهذا هو المشروع. الحال الثاني أن تعجز عن تقبيله فتستلمه بشيء، يعني مثل عصا أو نحوها، تستلمه من بعد وتقبل هذا الذي استلمته. وإما أن تعجز عن تقبيله أو مسه بشيء من بعد فتشير إشارة. هذه أحوال الطائف مع الحجر. ابن عمر رضي الله عنهما لما سئل قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. فقال السائل: أرأيت إن زحمت؟ يعني إن كان هناك زحام. قال: اجعل أرأيت باليمن، يعني اترك عنك هذه الإرادات. وفي بعض الروايات قال: اجعل أرأيت عند ذلك الكوكب، يعني أن من مذهبه رضي الله عنه أنه يقبل حتى لو وجد شيء من الزحام الشديد. وجاء عنه رضي الله عنه أنه كان يزاحم حتى يدمى، وأنه لو زاحم الإبل لزحمها رضي الله عنه، يعني كأنه ذو قوة في جسده. أما ابن عباس رضي الله عنهما فإنه قال: لا يؤذي ولا يؤذى، يعني يقبل لكن إذا كان سيترتب على هذا أذية فلا يفعل هذا. وهذا الصحيح وهو المعروف عند أهل العلم رحمهم الله، أن تقبيل الحجر هو سنة من السنن وفضيلة من الفضائل، لكن إذا كان سيترتب عليه أن يتضرر من يقبل الحجر أو أن يضر غيره أو أمر آخر، وأنك تأتي في بعض الأحيان فتجد أمامك عددا كبيرا من النساء يقبلن الحجر، لن تستطيع تقبيل الحجر حتى تدخل بينهن وتمس أجسادهن، وهذه مفسدة عظيمة جدا، مفسدة مس جسد المرأة والدخول بين النساء في مضيق حتى تصل إليه، هذا محرم حرمة قطعية، وتقبيل الحجر فضيلة من الفضائل. أو أن يترتب على هذا أن تكون ذا بنية قوية، فيترتب على زحامك للناس أن يسقط أحدهم مثلا، وقد يوطأ وقد يموت وقد يجرح جراحا شديدة، هذا لا يرتاب في أنه لا يصح، بل لا يحل، لا يجوز، لا يجوز أن تصل الأمور إلى هذا الحد بأن تؤذي غيرك أو أن تمس امرأة، أو ربما والعياذ بالله يعني صار جسد الرجال كما هو للأسف من بعض الجهلة، صير جسد الرجل على المرأة مباشرة، أو العكس تكون المرأة ملاصقة للرجل، هذه مفسدة قبيحة جدا. وماذا تريد؟ تريد أن تقبل الحجر؟ ما حكمه؟ فضيلة من الفضائل ينشأ عنها أن تؤذي المسلمين هذه الأذية، أو والعياذ بالله أن تمس جسد المرأة إلى هذا الحد، الحمد لله، أشر إليه إشارة أو استلمه من بعد إذا كان هذا بالإمكان، استلمه وقبل ما استلمته به مثل المحجن أو العصا أو نحوه، وبعد ذلك يسر الله عز وجل لك لاحقا يعني في حال من عدم الزحام أو نحوه، وإذا كنت حريصا إلى هذا الحد يعني على تطبيق هذه السنة فأتي في آخر الليل مثلا في أوقات يكون فيها قلة في العدد أو نحو ذلك، أما أن يترتب عليه مثل هذه الأمور فلا يصلح. نعم.
من كان يستطيع
الكعبة، لا كلها فضائل، هذه كل هذه فضائل، والكعبة لا تقبل يا أخي، الكعبة لا تقبل، إنما يقبل الحجر، ولهذا الركن اليماني لا يقبل، الركن اليماني يستلم استلاما عند أكثر أهل العلم فإنه يستلم، ولهذا بقية الأركان الركن المقابل للركن الحجر والآخر أيضا لا يستلم ولا يقبل، فالكعبة على الأنحاء الثلاثة، الركن الأسود الحجر الأسود يقبل ويستلم، الركن اليماني يستلم ولا يقبل، الركنان الآخران لا يقبلان ولا يستلمان، وتقدم بيان كلام ابن عمر رضي الله عنهما فيها. نعم.
باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه. حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه.
نعم، هذا في الإشارة إلى الركن، والمقصود بالركن الحجر الأسود. باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه، فلا يشار إلى الحجر الأسود إلا إذا حاذيته، فما تشير إليه مثلا قبل أن تصل إليه من بعد، وإنما إذا حاذى الحجر الأسود، كما أنك تقبله إذا وصلته فكذلك تشير إليه إذا حاذيته. طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، قد يحتاج إلى أن يركب الإنسان، فالنبي صلى الله عليه وسلم طاف ماشيا وطاف راكبا عليه الصلاة والسلام، قال كلما أتى على الركن أشار إليه، فكان يشير إليه عليه الصلاة والسلام، فتارة تكون الإشارة كما تقدم باليد من بعد ويكبر، وتارة يكون باستلامه بمثل المحجن ويقبل ما استلمه به. نعم.
باب التكبير عند الركن. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد ابن عبد الله قال حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر. تابعه إبراهيم ابن طهمان عن خالد الحذاء.
بالحديث في الباب هذا التكبير عند الركن، يعني عندما تأتي إلى الحجر الأسود فإنك تكبر. طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء، المقصود بالشيء هنا المحجن، المحجن عصا معكوفة، فأشار صلى الله عليه وسلم إليه وكبر، فهذا يدل على أن السنة إذا أتيت إلى الحجر الأسود أيضا أن تكبر، تقبله أو تستلمه وتكبر. نعم. في كل طوفة يعني 7 مرات، في الشوط الأول تكبر، ثم إذا أتيت وحاديته في الثاني ثم الثالث، في كل مرة تكبر. نعم.
باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته ثم صلى ركعتين ثم خرج إلى الصفا.
يقول شيخنا رحمة الله عليه: إذا دعت الحاجة أن ينزل منزله قبل الطواف فلا بأس، وإذا تيسر الطواف في البداية فهو أولى. معنى كلامه رحمه الله يعني قد يصل الإنسان إلى مكة قد يكون مجهدا، أو كما هو حال غالب الناس يصل ومعه يعني متاعه والشنط ونحو ذلك، فلا يسهل عليه أن يتجه مباشرة إلى الكعبة ويطوف، وهذا هو الأولى. الأولى إذا تمكن أو كان معه أحد أبنائه أو غيره وأخذ المتاع إلى الشقة، الأولى أن يبدأ مباشرة بالذهاب إلى الكعبة ويطوف ويبدأ في الطواف، لكن قد لا يتيسر له ذلك. يقول رحمه الله: باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته ثم صلى ركعتين ثم خرج إلى الصفا. الأولى هو هذا، الأولى أن يتجه ولا يبدأ بشيء قبل البيت، لكن قد يعرض مثل ما هو معلوم، قد يعرض من الإنسان يحتاج أن ينزل عفشه، وقد يكون معه أطفال، وقد يكون معه نساء، ويذهب إلى الفندق ويتم إجراءات الحجز ويذهب إلى غرفته وينزل عفشه، كل هذا يقع الآن، بخلاف من قد يكون خفيفا ويسهل عليه أن يتجه إلى الكعبة. فالحاصل أنه إذا دعت الحاجة إلى أن يتجه إلى موضع نزوله قبل ذلك فلا بأس إن شاء الله. نعم.
حدثنا أصبغ عن ابن وهب قال: أخبرني عمرو عن محمد بن عبد الرحمن ذكرت لعروة قال: فأخبرتني عائشة رضي الله تعالى عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف ثم لم تكن عمرة، ثم حج أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما مثله، ثم حججت مع أبي الزبير رضي الله تعالى عنه، فأول شيء بدأ به الطواف، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلونه. وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي واختها وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة، فلما مسحوا الركن حلوا.
نعم. هذا عن عروة وهو ابن الزبير ابن العوام رضي الله عنهما، وأمه أسماء بنت أبي بكر، وخالته عائشة رضي الله عنها، ويروي كثيرا عن عائشة أمه رضي الله خالته رضي الله عنها، هو والقاسم ابن محمد ابن أبي بكر، لأنهما جميعا من قراباتها. يقول: ذكرت لعروة، الحديث فيه يعني حذف السؤال، السؤال ورد في مسلم أن رجلا من أهل العراق قال له: سل لي عروة ابن الزبير عن رجل يهل بالحج، فإذا طاف يحل أم لا؟ فإن قال لك لا يحل فقل إن رجلا يقول ذلك، يعني يفتي به إلى آخره. فكان جواب عروة على هذا، قال: أخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ، وهذا فيه مشروعية الطواف، الوضوء للطواف. ومن أهل العلم من يقول إن الطواف لا يجوز إلا على وضوء، بحيث لو انتقض الوضوء فإنه يلزمه أن يقطع الطواف، كما أنه لو انتقض طهارته أثناء الصلاة يلزمه أن يقطع الصلاة. ومن أهل العلم من قال إن الطواف على إن الوضوء على سبيل الاستحباب، وأكثر أهل العلم على إيجاب الوضوء. لا شك أنه مشروع بهذا الحديث، لكن هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ على القولين اللذين سمعت، أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف ثم لم تكن عمرة، لأنه صلى الله عليه وسلم قد قلد هديه وأهدى فيبقى على إحرامه حتى يحل مرة واحدة إذا نحر الهدي في اليوم العاشر في الحج، ثم لم تكن عمرة، ثم حج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مثله. قال: ثم حججت مع أبي الزبير. قوله الزبير هذا بدل، ليس مع أبي الزبير، لا، وإنما يقول مع أبي الزبير بن العوام، هذا هو المراد. فأول شيء بدأ به الطواف، هذا الشاهد أيضا للباب. أول ما يبدأون بالطواف، يأتون على رواحلهم رضي الله عنهم، فتكون الإبل عليها المتاع وعليها يعني ما حملوه، فيبقونها ويتجهون مباشرة إلى الطواف. ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلونه، وقد أخبرتني أمي وهي أسماء أنها أهلت هي وأختها وهي عائشة رضي الله عنها والزبير وفلان وفلان بعمرة، فلما مسحوا الركن، يعني لما طافوا وأتموا الطواف، هذا المقصود مسح الركن، حلوا. متى يحل الإنسان إذا قدم بعمرة؟ هل يحل بمجرد الطواف أو لا بد من السعي؟ الجمهور على أنه لا بد من السعي، وأنه يكون قد بدأ بالطواف فيبقى السعي. فلو أنه طاف وحل، فعند أكثر أهل العلم يكون قد أخطأ، لأنه بقي السعي، والعمرة طواف وسعي وتقصير أو حلق، فليس له أن يحل إلا إذا سعى، لأن السعي بين الصفا والمروة ركن ركين من العمرة، وهو الصحيح إن شاء الله عز وجل. نعم.
حدثنا إبراهيم ابن المنذر قال: حدثنا أبو ضمرة أنس قال: حدثنا موسى ابن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف ومشى أربعة، ثم سجد سجدتين، ثم يطوف بين الصفا والمروة.
الشاهد من قول كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف، وهي في طواف القدوم، بحيث يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، وفي الأشواط الأربعة الأخيرة يمشي مشيا، ثم سجد سجدتين. هذا من إطلاق السجدة على الركعة، على السجدتين على عموم الركعتين. يقول سجد سجدتين، ليس المقصود أنه سجد ثم قام وسجد، وإنما عبر عن الركعتين بالسجدتين، يعني كبر قرأ الفاتحة ثم ركع ثم رفع ثم سجد، هذا المقصود. فيعبرون عن الصلاة بجزء منها، فيقول سجد سجدتين يعني أنه ركع ركعتين، ثم يطوف بين الصفا والمروة، وبذلك يكون قد أتم عمرته، فلا يبقى على صاحب النسك في هذه الحالة إلا حلق شعره أو تقصيره. نعم.
حدثنا إبراهيم ابن المنذر قال: حدثنا أنس ابن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول يخب ثلاثة الطواف الأول يخب ثلاثة أطواف ويمشي أربعة، وأنه كان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة.
نعم، تقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان يرمل في ثلاثة الأشواط الأولى ويمشي في الأربعة الأخيرة عليه الصلاة والسلام. وبطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة، الآن بطن المسيل لا تراه، لأنه كان قديما فيه وادي، فالآن سوي ووضعت هذه العلامات الخضراء، إشارة إلى أنك إذا وصلت إلى هذا الموضع فإنك تسعى في حال، يعني تجري في حال سعيك بين الصفا والمروة. فالمسارعة تكون في الطواف فقط، في طواف القدوم وليس في كل طواف، يعني في طواف الإفاضة وفي طواف الوداع وفي الطواف المتطوع به لا يشرع الرمل في الثلاثة الأولى، وإنما يشرع كما عندك هنا كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول، يعني إذا قدم يخب ثلاثة أطواف ويمشي أربعة. وفي السعي في الموضع الذي الآن هو محدد بالعلامات هذه الخضراء، إذا وصلت إليها فإنك تسرع، وهذا خاص بالرجال، لا تسرع النساء، لأن المرأة إذا أسرعت لا يؤمن أن يسقط مثلا يعني شيء من حجابها أو شيء من ثيابها، إضافة إلى أن جريها غير مناسب أمام الرجال وركضها أمام الرجال، فهذا خاص بالرجال. نعم.
باب طواف النساء مع الرجال. وقال عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم قال ابن جريج أخبرني عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال قال كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال؟ قلت أبعد الحجاب أو قبل؟ قال إيل عمري لقد أدركته بعد الحجاب. قلت كيف يخالطن الرجال؟ قال لم يكن يخالطن. قال لم يكن يخالطن. كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم، فقالت امرأة انطلقي نستلم يا أم المؤمنين. قالت انطلقي عنك، وأبت يخرجن يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال، ولكنهن كن إذا دخلن البيت قمنا حتى يدخلنا وأخرج الرجال. وكنت آتي عائشة أنا وعبيد بن عمير وهي مجاورة في جوف ثبير. قلت وما حجابها؟ قال هي في قبة تركية لها غشاء، وما بيننا وبينها غير ذلك، ورأيت عليها درعا موردا.
باب طواف النساء مع الرجال. هل يحتاج إلى أن يعزل الرجال عن النساء في حال الطواف بحيث يقال يخرج الرجال من المسجد الحرام وتطوف النساء ثم تخرج النساء ويطوف الرجال؟ لا يحتاج إلى هذا، تطوف النساء مع الرجال. لكن لاحظ بقية الأثر بدون اختلاط، كيف يكون ذلك؟ المواضع التي يكون فيها مرور عابر كالطرقات فيمر الرجل وتمر المرأة، هذا ليس اختلاطاً. الاختلاط هو الذي يقع في دوائر العمل وفي دوائر الدراسة وفي أمثالها. أما أن النساء يمشين في الشوارع ويمشي الرجال ما يقال لا يجوز، لأن هذا اختلاط، ليس هذا هو الاختلاط، لأن هذا أمر عابر. فتمر المرأة مثلاً إلى بيتها ويمر الرجل ويوافيها في الشارع متجهاً إلى السوق أو إلى المسجد، هذا ليس اختلاطاً وليس ممنوعاً. إنما الممنوع الاختلاط الذي استقدمه المتأخرون من أهل الكفر من الغرب بأن يكون الرجال والنساء على مقاعد الدراسة وعلى مقاعد العمل، هذا هو الاختلاط الممنوع. أما الطواف فإنه يكون في حال وجود الرجال مع النساء في موضع واحد لكن بدون اختلاط. ولهذا جاء أن عمر رضي الله عنه رأى رجلا يطوف مع النساء فعلاه بالدرة وضربه رضي الله عنه لأنه اختلط بالنساء. فالأصل أن يطوف الرجال والنساء، لأنه لا مجال لأن يطوف الرجال والنساء إلا مع بعضهم، لكن بشرط عدم الاختلاط. وهذا أمر إلى عهد قريب كان واقعاً، وكانت الهيئات تقف في الوسط وتجعل النساء على حدة والرجال على حدة، وكان هذا مريحاً جداً. فكنا نقترب بجانب الكعبة وتكون النساء في موضع تكون فيه من تمضي بهدوء وبرفق ومتحجبة حتى ترى طريقها. أما إذا اختلط الحابل بالنابل كما هو حاصل الآن فهذا لا شك أنه من خطأ النساء. الواجب على النساء أن يستأخرن ويكون في آخر مواضع الطواف، وليس لهن أن يزاحمن الرجال حتى يقبلن الحجر. ولهذا قالت أم المؤمنين كما سيأتي لما قالت يا أم المؤمنين تعالي نستلم، قالت طردتها وأبعدتها عنها لأنها لن تستطيع أن تقبل الحجر حتى تدخل بين النساء بين الرجال. ظن دعاة الاختلاط أن هذا من الدلائل على جواز الاختلاط، ومثله صلاة الرجال مع النساء في المسجد، وهذا أيضا من جهلهم. كما تلاحظ الآن تأتي النساء والرجال في يوم العيد على سبيل المثال في المصلى جميعا، وتكون النساء في الأخير غير مختلطات بالرجال. وكانت النساء زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم بقي صلى الله عليه وسلم في موضعه، وبقي الرجال في أماكنهم، وقامت النساء من فورهن إذا سلم، وبقي الرجال حتى تدخل النساء بيوتهن ثم يخرج الرجال. أين الاختلاط؟ ما هنالك اختلاط، لكن صاحب الهوى يبحث عن أي متعلق له بالدليل، كما استدلوا ببعض النصوص التي كانت قبل الحجاب، منها أن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون جميعا. نقول صحيح، لكن هذا قبل الحجاب، والدليل على أنه قبل الحجاب ما هو؟ دليل واضح أن المرأة لا يحل أن تكشف شعرها حتى تمسحه، ولا يحل أن تخرج ذراعيها حتى تغسلها، ولا يحل أن تخرج قدميها حتى تغسلها، فهذا أمر قبل الحجاب. فلما نزل الحجاب في العام الخامس منع كل هذا. فمن يستدل بمثل هذه النصوص التي فيها صريح الاختلاط بين الرجال والنساء فهو مثل من يستدل بالنصوص الدالة على شربهم الخمر قبل أن يحرم. الأمور المنسوخة لا يحتج بها. ولهذا سأل هنا، سأل ابن جريج، سأل عطاء قال قبل الحجاب، قال إيه نعم لقد أدركته بعد الحجاب. فطواف الرجال والنساء معا لا إشكال فيه بشرط عدم الاختلاط، لأنه لا يمكن أن تطوف الرجال والنساء إلا في هذا الموضع. ما الوضع الصحيح؟ الوضع الصحيح كما كانت تفعل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. يقول ابن جريج أخبرني عطاء إذ منع ابن هشام، وهذا كان والي مكة، منع النساء الطواف مع الرجال، يعني كان يخرج الرجال ويجعل النساء يطوفن وحدهن، ثم إذا جاء طواف الرجال يطوف الرجال وحدهم. هذا فيه مشقة، فيه مشقة ولا شك، لأنه قد يحتاج الإنسان أن يطوف ويواعد مثلا أخته أو بنته بعد أن يفرغ من الطواف في موضع من المسجد الحرام، وإذا فرغ من طوافه أخذها معه. لكن إذا صار النساء وحدهن والرجال وحدهم كما فعل ابن هشام فقد يكون فيه شيء من المشقة، ولكن الوضع الذي كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو الصحيح، تطوف الرجال مع النساء بدون اختلاط كما كنا يصلين بدون اختلاط. فالفرق كبير بين أن يجعل الشباب والشابات في موضع واحد يدرسون أو يكونون في دائرة عمل، وبين أن يطوف الرجال مع النساء على الوضع الذي سيأتي في كلام عائشة رضي الله عنها، أو أن تكون النساء في مؤخرة المسجد وتخرج النساء إذا سلم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدخلن بيوتهن، ويبقى صلى الله عليه وسلم في موضعه، ويبقى الرجال حتى إذا دخلت النساء البيوت خرج الرجال. أين الاختلاط؟ ما هنالك اختلاط. فرق بين أن يجمع هؤلاء الشباب والشابات في مواضع دراسة مواضع عمل، وبين الأماكن العامة هذه وهكذا الطرقات. لا يقال للنساء لا يجوز أن تمشين في الطرقات، تذهب الواحدة من كن مثلا إلى بيت أهلها أو نحوه ثم يوافيها رجل وهو آتي من المسجد أو ذهب إليه اختلطت بالرجال، ليس هذا اختلاطا، هذا الأمر العارض لا يسمى اختلاطا، إنما الاختلاط الوضع الفوضوي المستقدم من الغرب الذي ينادي به هؤلاء المفسدون بأن يدخل شباب المسلمين على شاباتهم ورجالهم على نسائهم، هذا لم يكن معروفا عند المسلمين بلا شك. ولهذا في البخاري أن عمر رضي الله عنه لما طعن واجتمع عنده الرجال ابن عباس وعمرو بن ميمون وأمثالهم، جاءت حفصة، يقول عمرو بن ميمون فجاءت حفصة ومعها النساء، فقام الرجال فدخلت النساء، ثم مكثنا ساعة فاستأذنا فقامت النساء فدخل الرجال. هذا هو الوضع الصحيح، ألا يختلطوا في موضع واحد، في موضع دراسة، في موضع عمل. أما أمر عارض كالطواف أو أمر عارض كالطرقات فلا علاقة لهذا بهذا. الحاصل أن صاحب الهوى يحب أن يتشبث بأي شيء، وإلا فلا شك أن الاختلاط محرم وممنوع، الذي يدعون إليه لا شك أنه محرم وأنه لا يجوز وأنه ممنوع، لكن هم يريدون التشبث بأي شيء. وفي هذا الحديث رد بالغ وكبير جدا عليهم لمن تأمله. ولهذا ترجم البخاري باب طواف النساء مع الرجال، وش المقصود؟ بدون اختلاط، هذا المعنى. أما إذا اختلطت الرجال بالنساء فهذا من الخطأ بلا شك، والواجب على النساء أن يتنحين وليس لهن أن يقتربن إلا إذا كان هناك فرصة، ليس هناك رجال تريد أن تقبل الحجر أو نحوه، أما أن تقتحم على الرجال وتكون كما هو حاصل للأسف، يعني تجد المرأة مقابل ملاصق ظهرها لصدر الرجل، هذا غلط لا شك أن هذا خطأ من الناس ليس بصواب. ولهذا قال ابن جريج حين منع ابن هشام النساء من الطواف مع الرجال استغرب عطاؤه مفتي أهل مكة فقال كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال. فسأله ابن جريج أبعد الحجاب أو قبل؟ قال إلى عمري لقد أدركته بعد الحجاب. عطاء لم يدرك يعني زمن العام الخامس زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أدرك هذا الأمر بعد الحجاب قطعا. قلت كيف يخالطن الرجال؟ قال لم يكن يخالطن. هذا الشاهد، لاحظ الترجمة، باب طواف النساء مع الرجال مع عدم المخالطة، هذا المقصود. فيتحقق أن يكون الرجال والنساء في المسجد الحرام جميعا بدون اختلاط. قال لم يكن يخالطن. كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة. ما معنى حجرة؟ أي ناحية، تطوف ناحية تبعد رضي الله عنها. في بعض الروايات ضبطت تطوف حجزة بالزاي، أي محجوزا بينها وبين الناس بثوب رضي الله عنها، بأن يكون هناك حاجز بينها وبين الرجال. تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم. فقالت امرأة يعني مع عائشة رضي الله عنها انطلقي نستلم يا أم المؤمنين، يعني نستلم الحجر. قالت انطلقي عنك، أبت عائشة رضي الله عنها أن تستلم الحجر. لماذا؟ لأنه كان هناك رجال ولا تستطيع أن تستلم الحجر حتى تدخل بين الرجال، فأبت رضي الله عنها. ولهذا جاء عنها رضي الله عنها أن جارية لها أتتها وقالت يا أم المؤمنين استلمت، قبلت الحجر مرتين واستلمت الركن كذا وكذا. قالت لا آجرك الله، لا آجرك الله، تزاحمين الرجال. هذا هو الشاهد على أنهن يطوفن دون أن يختلطن بالرجال. فالحاصل أنها قالت رضي الله عنها انطلقي عنك، وأبت يعني أبت أن تستلم الحجر. فكنا يخرجن متنكرات، أي كما في الرواية الأخرى متسترات بالليل، فيطوفن مع الرجال. لماذا؟ لأن الطواف بالليل فيه مزية، وهو أنه يصعب أن ترى النساء، ليس الوضع مثل الوضع الآن في مصابيح وفيها أنوار، فكان هذا مما يساعدهن رضي الله عنهن على الطواف، يتسترن ومع ذلك يخرجن بالليل. وكنا إذا دخلنا البيت قمنا حتى يدخلن وأخرج الرجال. قال وكنت آتي عائشة رضي الله عنها أنا وعبيد ابن عمير، وهي مجاورة في جوف ثبير. ثبير جبل في مكة، وذكر الحافظ أنه يطلق على أكثر من جبل أيضا اسم ثبير. قلت وما حجابها، يعني كيف كانت متحجبة؟ قال هي في قبة تركية مثابة الخيمة الصغيرة، لها غشاء وما بيننا وبينها غير ذلك، ورأيت عليها درعا موردا. كيف رأى ثوبها؟ لأنه كان صبيا كما في الرواية الأخرى، الصبي يجوز أن يرى المرأة. نعم،
أحسن الله إليك. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ والطور وكتاب مسطور.
أتبع البخاري رحمه الله تعالى الخبر السابق بخبر أم سلمة رضي الله عنها، وفيه نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن تطوف من وراء الناس، وهذا وش يترتب عليه؟ يترتب عليه أيضا عدم الاختلاط. فشكت أم سلمة رضي الله عنها وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنها تشتكي، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قوله من وراء الناس كما قلنا يدل على أن المرأة لا تختلط، لأنها إذا كانت في وسطهم فليست من ورائهم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى أن تطوف والناس يصلون. ما المزية؟ المزية أنه لا يوجد أحد يطوف، فتطوف من ورائهم وتتم الطواف في فترة الصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة عظيمة فيها، ليست كصلاة السريعين الآن النقارين، فكان يصلي صلى الله عليه وسلم بالطور وكتاب مسطور، وربما صلى معها أيضا بسورة، وربما قرن عليه الصلاة والسلام بين أكثر من سورة، فتتمكن من الطواف بلا شك. وفيه دلالة على أنه يجوز الركوب إذا احتيج إليه، والآن الركوب قد يكون عسرا، لكن يجوز الحمل بأن يحمل على يعني كتف شخص كما يعني كان يفعل البررة من الآباء الأبناء، قد يحمل والده أو والدته ويطوف به وهو حامل له، وقد يحمل على يعني آلة على خشب أو نحو ذلك، أو فيجوز أن يطوف. قال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي. هذا فيه فائدة أنها تتم طوافها قبل أن ينصرف الناس إلى جنب البيت وهو يقرأ والطور وكتاب مسطور. يكفي هذا إن شاء الله اليوم. فيما يتعلق بكتاب ابن بطة رحمه الله تعالى، هو غير موجود في المكتبات، هذا اللي حصل، وإن شاء الله عز وجل نوفره بإذن الله تعالى الأسبوع القادم، نصور نسخة إن شاء الله تعالى من النسخ التي فيها يعني مكان للتعليق، وآتي بها إن شاء الله الأسبوع القادم للطلاب إن شاء الله عز وجل بحول الله. وإن تيسر لنا نسخ، إن تيسرت لنا نسخ، لأن الذي يظهر أنه فيما يبدو في الرياض أنه غير موجودة النسخ، فإن تيسرت نسخ وأمكن أن يرسل إلى يعني إلى الرياض إن شاء الله نسخ منها، إن شاء الله نوفرها لكم بعون الله تعالى. نعم.